مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد في كل يوم أن نلتقي بحضراتكم من خلال هذه الدقائق التي يجاب من خلالها على أسئلتكم واستفساراتكم التي تصل إلينا. نرجو بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة لنستفيد جميعا بتلك الأمور المهمة في حياة الإنسان المسلم. نبدأ الحلقة أعزائي المستمعين بعد أن نرحب جميعا بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة بهذا السؤال، يقول الأخ المستمع، وسؤاله يتعلق في مسألة الإجهاض. يقول: ما هو حكم الشرع في الإجهاض غير الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الإجهاض محرم سواء كان الحمل شرعيا أو كان من سفاح والعياذ بالله. فإن كان هذا الأخير فقد جمع جريمتين، جريمة الزنا وجريمة الإجهاض، وكثيرا ما يحدث الإجهاض بعد هذه الجريمة. مرجع الحرمة في الأمرين، يعني الإجهاض ككل، أن الجنين روح، وهذه الروح معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها. ندخل في الموضوع مباشرة، وهو حكم الإجهاض. الإجهاض حكمه تبعا لأحوال، ممكن أن نحصرها في أحوال ثلاثة. تبعا لعمر الجنين، الإجهاض بعد أن يتم الجنين 4 أشهر، يعني 120 يوما، يعني هذه مرحلة ما بعد نفخ الروح، هذا محرم بالاتفاق، لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة، إذا كان في خطورة على حياة الأم، حالة خاصة استثنائية في خطورة على حياة الأم، وغلب على الظن لدى المختصين بأن بقاء الجنين معناه وفاة الأم، في هذه الحال يجوز الإجهاض لإنقاذ حياة الأم، لأن الأم في هذه الحال يعني حياتها مستقرة، والجنين حياته يعني تابعة لحياة الأم، فيعني يحافظ على الأصل ويفرط في التابع. الحالة الثانية أن الإجهاض يكون بعد 40 يوما، بعد 40 يوم لا يجوز الإجهاض أيضا إلا في حالات محددة، يكون مثلا في ضرر على صحة الأم، ضرر جسيم، يعني لو بقي الجنين ليس تهديد لحياتها ولكن ضرر جسيم لا تحتمل الأم، أو بعد الولادة سيترتب عليها هذا الضرر البليغ، في هذه الحال ممكن أن يجهض. الحالة الثانية إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو مثلا تشوه بدني، قصور عقلي، لا يرجى أن يعالج منه فيبرأ، وهذا الأمر طبعا الأمر الأول، الأمر الثاني هي كلها قضايا تخصصية لدى المختصين من الأطباء، لا يكتفى برأي طبيب واحد، وإنما يكون أكثر من طبيب ممن هم في الاختصاص يقولون بأن في ضرر جسيم على الأم، أو يقولون بأن هذا مشوه تشوها لا يمكن أن يعالج، ويكون بعد 40 وقبل 120. الحالة الثالثة إذا كان قبل 40 يوما، قبل 40 كثير من الفقهاء يجيزون الإجهاض في هذه الحال، وبعض الفقهاء لا يرون الإجهاض في هذه الحال، والحقيقة لعل هذا الرأي، يعني رأي عدم جواز الإجهاض، هو الرأي الأرجح، وعليه كثير من الأطباء. يعني الأطباء أنفسهم يرون أن الجنين تبدأ يعني حياته من مجرد العلوق، إذا تلقحت البويضة هذا يعتبر بدء الحياة هذا الإنسان. وأيضا حتى في أوروبا، يعني الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أصدرت توصية بهذا المعنى، أن الحياة تبدأ من اللحظة الأولى، وطالب الحكومات أنها تلتزم في هذا ولا يعني تجري عملية الإجهاض. فهذا الرأي. في رأي آخر يقول أن هذه المرحلة يعني يجوز فيها الإجهاض. هذه تقريبا الأحوال الثلاث التي يتحدد فيها حكم الإجهاض.
فضيلة الشيخ، سؤال من مستمع وصل عن طريق الانترنت، يقول: هل يجوز أن ترضع المرأة طفلها أمام محارمها كأخوها مثلا أو أبوها؟
يحرم النظر إلى صدر المرأة ولو كان أخوها أو أبوها، وهذا مذهب يعني كثير من الفقهاء، وحددوا العورة بالنسبة للمحرم، قالوا فيما عدا ما يظهر غالبا في بيتها، يعني المرأة في بيتها حالتها العادية يعني يظهر منها الذراع، الشعر، أطراف القدمين، هذا الذي يظهر ويجوز النظر إليه غالبا. أما النظر إلى صدرها أو ثديها فهذا يعني لا يجوز، لا يجوز أن ينظر المحرم إلى هذا. وطبعا في غير الأب والأخ باب أولى وأشد. بعض الفقهاء أجازوا النظر إلى الصدر وأجازوا النظر إلى الثدي، لكن شرطوا، طبعا بالنسبة للمحرم، شرطوا في جواز ذلك أن يأمن الفتنة والشهوة. السبب في خلاف الفقهاء في هذا يرجع إلى تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، إلى آخر الآية التي ذكرت من يجوز لهم أن أو ما من يحل لهم النظر إلى المرأة. فاختلفوا في تحديد المراد من الزينة في الآية، ولعل الراجح هو ما نوهنا له من أنه يحرم النظر لغير ما يظهر في الغالب سدا لباب الفتنة.
فضيلة الشيخ، نعود إلى رسالة أخرى. يقول الأخ المستمع: من المعلوم شرعا أن الأب هو المسؤول عن الأسرة، ولكن ما هي حدود هذه المسؤولية؟ هل يجوز له فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة، أم أن عليه النصح فقط وفقا لقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
أولا يعني هذا موضوع الحقيقة يعني سؤال يعني ربما نحتاجه ونحتاج تفصيل في بعض الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي كلنا نحفظه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم من هم المسؤولون في هذا الخطاب، فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هذا فيما يخص الإمام، والرجل راع في أهله يعني بيته زوجته وأولاده، ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الذي يخصنا هنا في حدود السؤال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فواجب ولي الأمر الأب هنا في حدود أهله، وهم زوجته، أبناؤه ذكورا وإناثا، يأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم بالالتزام بأوامر الله واجتناب النواهي. عليه أن يؤدب أهله كل بما يناسبه، طبعا الصغير الكبير كلهم بما يناسبه، يمنعهم من ارتكاب المحرمات. والأهم من هذا كله هو أن يسد أبواب المحرمات، هذه نقول أنها من أهم مسؤولياته، يعني لا يضع تحت أيديهم أو سمعهم أو أبصارهم ما يكون سببا في انحرافهم، ما يخدش الحياة، يستثير فيهم الغرائز. هذا من أهم واجباته، يعني الوقاية قبل أن يحدث الخطأ. ففي بالنسبة لواجباته الشرعية التكليفية، في أمور هي واجبة عليه يجب عليه أن يبينها، في أمور يفضل أن يبينها لهم، يعني الأمور المندوبة عليه أن يبين هذا المندوب، في أمور هي إرشاد يعني يوجههم ينصحهم، هذا أيضا من الأمور المطلوبة. فليس واجبه يعني أمرا واحدا، وإنما يختلف تبعا لأهمية هذا الأمر. فالواجب يجب عليه أن يأمرهم، بل يحملهم عليه حملا ويؤدبهم إن لم يمتثلوا، مثل الصلاة. الصلاة ليس فيها أنصاف حلول، هذه واجبة لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيجب الأمر بالصلاة للزوجة وللأبناء خاصة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن الواجب على الأب أن يأمر زوجته بالصلاة ويأمرها بكل ما هو واجب، مثل الحجاب، يأمرها، يأمر بناته أيضا بلبس الحجاب، يعلمهم بأن ذلك من أمر الله تبارك وتعالى، ليس من أمره هو، كي يكون الامتثال ليس لسلطته أو أمره، وإنما يبين لهم أن هذا هو أمر الله تبارك وتعالى، وأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن تركهم الصلاة أو تركهم الحجاب. ويبين لهم أيضا أنه يحفظ نفسه ويقيها من النار، ويحفظهم أيضا ويقيهم من النار، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا يترك لهم هذا الأمر بحجة أنه حرية شخصية، فما كان من الواجب ينبغي عليه أن يلزمهم به، ما كان من المندوب يحثهم عليه، وما كان من نصيحة فيسديها لهم.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى في وقت آخر. ننتظر رسائل المستمع الكريم إما عن طريق الفاكس الذي يحمل رقم 5388917، أو عن طريق البريد. عليك عزيز المستمع أن تكتب على الظرف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية، وسوف تصل هذه الرسالة بإذن الله تعالى. كذا عن طريق شبكة الأنترنت في موقع الفتاوى الشرعية Family House Net. إلى الملتقى أعزائي المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.